هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس التفسير، ففيه الآوات التي تبدأ من الآوة الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة، وهي التي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة الدنيا ويثني الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تبدأ الآيات بهذا التعبير: ومن الناس، من نماذج البشر، نموذج بشري. هذا التعبير يرد كثيرا في القرآن الكريم: ومن الناس. جاء قرابة العشر مرات: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الذي يرسل هذه الصور البشرية ويرسل ملامحها وسياقها وتفاصيلها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا رسم ربنا سبحانه وتعالى صورة لنموذج بشري من النماذج أو قدم شكلا لإنسان من الناس فلا شك أن الله صادق سبحانه حينما يشير إلى نموذج من الناس ويقول إن صفات هذا النموذج كذا وكذا وكذا. إن الله إذا وصف صدق وإذا خلق صدق. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يخلق النماذج البشرية بحيث لا يختلط إنسان بإنسان، كل إنسان له ملامحه وله خطوط في وجهه تميزه عن من عداه، وله نفسيته الخاصة وجوانيته وأفكاره ومداخله وغرائزه وانفعالاته ودوافعه، بحيث لا يمكن أن نقول إن هناك إنسان يشتبه بإنسان آخر أو أن هناك إنسان يتيه في وقت الناس أو ينسى نفسه أو يتجاهل نفسه في غمار الآخرين. الله سبحانه وتعالى خلق وميز كل فرد من مخلوقاته بأسلوب خاص، وأبدع ربنا سبحانه وتعالى ما خلق. فإذا وصف ربنا فإنه يصف بنفس الإبداع بحيث لا تختلط صفة بصفة ولا يختلط نموذج من القصر بنموذج آخر. فإذا قال ربنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويثني الله على ما في قلبه وهو ألد الختام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا قال الله هذا الكلام استطعت أنا واستطعت أنت أن تقول إنني أعرف من هذه المنازل لا تنطق مني. فلان منهم وفلان منهم وفلان منهم اعرفه. هذه الصفات تنطبق عليه. انه يقول بلسانه ما ليس في قلبه. انه يحرف كثيرا وهو كاذب. اعرف من هذا الصنف كثيرا. اذا فعقله يسرع ويقف عند شخصية معينة تنطبق عليها هذه الملامة وتنطبق عليها هذه الصفات. ومن الناس من يعجزك. والخطاب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. من يعجبك يا محمد. قوله في الحياة الدنيا. انت وهو في الحياة الدنيا. مقاييس الحياة الدنيا. بالنسبة للرسول وبالنسبة للبشر هي مقاييس الظواهر. لكن لمن السرائر؟ لله وحده لا شريك له. فالله يقول له ان هؤلاء الناس اذا جلسوا في مجلسك واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله الا يؤفكون. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه كلام هؤلاء الناس. هل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشق عن قلوب الناس؟ هل يستطيع ان يطلع على سرائر الناس او ضمائر الناس؟ الله بين له غير هذا حيث قال له وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. انت لا تستطيع وحدك ان تطلع على اسرائرهم او تكشف عن خبايا ضمائرهم. لا تعلمهم. نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الظواهر والله يتولى السرائر. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بالظاهر وامر الناس ان يحكموا بالظاهر وان يتركوا ضمائر الناس لله. وحينما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد قد قتل واحدا اعلن كلمة التوحيد في المعركة والقتال ملتحم ولاف بكلمة التوحيد ثم قتله خالد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. اجاب خالد يا رسول الله انما قالها تقية خوفا من القتل ودفاعا عن نفسه فهو لم يقلها مقتنعا بها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سقطت عن صدره؟ هلا سقطت عن قلبه؟ انت سئت قلبه ورأيت ان هو يقولها تقية او مخلصة؟ لنا الزائر والله يتولى السرائر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وهنا نجد الآية تؤكد على التعبير قوله. ناس يعجبون بالكلام يتكلمون كثيرا يملؤون الجو بالضجيج والعجيب بيضاء لا تنتهي تسمع جعجعة ولا ترى فعلا. يتكلمون ويستمرون في الكلام حتى يتحول الناس الى جوزاء لا تنتهي. اما العمل فلا عمل على الاطلاق. والله سبحانه وتعالى يبين انه سيحاسب الناس على الكلام. الناس يتكلمون بسهولة والكلام سهل ليس فيه مؤونة ولا تعب ولا مشقة. يتكلمون يصلون أيامهم ولياليهم، يتكلمون يصبرون ويقطعون الوقت. إذا الكلام أصبحت لحد ذاته متعة، يسترخصون الكلام، والكلام لا يسترى، الكلام رخيص جدا، ولأن الكلام رخيص فالناس يتكلمون كثيرا، يتكلمون كثيرا ويظنون أنهم غير محاسبين على هذا الكلام. القرآن الكريم والرسول العظيم بينا أن الإنسان محاسب على كل كلمة يقولها. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الكلام يا رسول الله نحاسب فيه ونعاقب عليه، يعني الكلام أيضا سيحاسبنا الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل كب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. الكلمة التي تنطق بها تحاسب عليها، التي أنطق بها فقط، كل كلام حتى الكلام الذي يدور في ضميرك يحاسبك الله عليه. لا ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حركات النفس وكل هوابس النفس وكل وسوسات الشيطان في قلبك، كل هذا أنت محاسب عليه. حتى الكلمة التي لم تخرج بعد ولم تولد بعد أنت محاسب عليها، بالرغم من أنها ما زالت جنينا في قلبك لم يرى النور بعد، ومع ذلك أنت تحاسب على هذا اللفظ المكدون في صدرك، سواء أكان هذا اللفظ في صورة حقد أو في صورة حسد أو في صورة شك أو في صورة شرك أو في صورة تآمر، كل هذا أنت محاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ناس فصحاء في أمور الدنيا فقط، أما في أمور الآخرة فهم بخل لا يجيدون الكلام. وأصدق ما ينطبق هذا الكلام على زماننا هذا، تقرأ الصحيفة أو تقرأ الكتاب الذي يؤلف في هذا الزمان، أو تراقب مذهبا اقتصاديا أو مذهبا نفسيا أو مذهبا علمانيا، تجد أن الناس تفوقوا جدا في الحديث عن أمور الدنيا. في الخط الثاني امسك مجلة دينية أو كتابا دينيا يؤلف في هذا العصر، تجد ركاسة وضعف وتفرق، وتجد أن المجلات الدينية والمتحدثون الدينيين والمؤلفون في الدين قد تفرغوا لشيء عجيب، هو الكذاب والكسب وتفريق الأمة فرقا ممزقة، كل واحد ينصر مذهبه وكل واحد يدافع عن نحلته، وهذه النحل كلها تفترق في أمور عجيبة وضعها شيوخ هذه الطرق وأمراء هذه الطرق والدعاة إلى هذه الطرق، وكل واحد تعصب لنحلته وكل واحد تعصب لفرقته وطريقته ومذهبه، بحيث أنه أصبح بين يدي المسلمين آلاف المذاهب التي لا تحصى عددا، ولكل مذهب شيخ ووراء الشيخ أتباع يؤيدونه ويلعنون من سواه. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لا يكتفي المتحدثون في الدنيا أن يقولوا للناس إننا نتكلم في أمور الدنيا، بل إنهم يريدون أن يبرروا مذهبهم في عبادة الدنيا. تجد أن الرجل ربوي مقامر خمار، ومع ذلك يقول لك ربك رب لوط، هؤلاء المصلون كاذبون، إن قلوبهم مليئة بالظلام وبالدخل وبالكذب والغش. أما أنا فبرغم أنني أزني وأسرق وأقتل وأشرب الخمر، لكن قلبي نظيف وربك رب الهوب قال ذلك لن يحاسبني الله أبدا ولن يعاقبني أبدا لأن الله يشهد ما في قلبي ويشهد الله على ما في قلبه. وهناك تفسير آخر أنه يحلف على صدقه يقول لك والله أنا صادق فيما أقول. الله يشهد أنني صادق فيما أقول ويشهد الله على ما في قلبه. الصفة الثالثة وهو ألد الخصام، إذا دخلت معه في جبل تجده متعصبا، تجده إنسانا جامحا في مناقشته، لا يقر بالحق ولا يخضع للحق، يناقش للذة النقاش ولذة الجدل. وأعرف طريقا من هؤلاء الناس، أعرف كثير من هؤلاء الناس يلقون فتجد أن فيهم سهو الجدال، يريد أن يجادل، يبدأ مجادلا وينتهي مجادلا. بل أعرف طريقا للناس يسألك في الدين لا لكي يستفيد ولكن ليفتح معك مناقشة لا تنتهي. وأعرف طريقا للناس يسألك في الدين ليمتهنك لأنه قرأ كتابا في الموضوع الذي يسألك فيه أو عرف إجابة في هذا الموضوع فيجيئك ليمتحنك ويجرك إلى مناقشة لا تنتهي. لأن الدين في نظره عبارة عن جدليات وعبارة عن خصومات وعبارة عن مناقشات. فلو أن هذا الإنسان عرف حقيقة الدين معرفة كاملة وهو أن الدين هداية وشفاء للقلب واطمئنان وسلام لعلم أن هذه المناقشات والجدل الذي لا ينتهي لا معنى له في دين الله وهو ألد الخصام. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الطريق من الناس بخمس صفات. الصفة الأولى يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الصفة الثانية يشهد الله على ما في قلبه. الصفة الثالثة وهي ألد الخصام. أما الصفة الرابعة فترويها الآية 205 وهو وإذا تولى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الصفة الخامسة إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وقف المفسرون أمام سن التولى. قال بعض المفسرين إذا تولى يعني إذا ذهب عن مجلسك، إذا تركك وبدا، سلمك في أمور الدنيا سلاما جيدا، شرح لك، حلق لك، وفتح لك بالحجة وبالجدال وبالخصومة التي لا تنتهي، ثم إذا ترك مجلسك تأتيك أخباره التي تسوء ولا تسوء أبدا. يعتدي على كل شيء حتى على الزراعة حتى على الحيوانات العجباء، يريد أن يحطم كل شيء، لا يريد أن يترك شيئا ينمو أو يعيش، حتى النبات والحيوان. فإذا كان عدوانه قد وصل إلى النبات والحيوان فماذا بقي؟ يكون قد انتهى من الإنسان ومن كراهية الإنسان. يتصور إنسان يكره كل شيء حتى الحيوان والنبات، هل يمكن أن يحب البشر؟ هل يمكن أن يكون في قلبه ذرة من المحبة؟ إنه إنسان قد عمي قلبه، أصبح يبغض كل شيء ويكره كل شيء، وأصبحت طبيعته المركبة طبيعة العبد، يريد أن يعبد كل شيء، يريد أن يختلف أي إنسان يلقاه. كل الناس في نظره أعداء، يبغض كل الناس، يبغض كل الأشياء حتى الحيوان والنبات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المفسرون الاخرون قالوا ان تولى بمعنى تولى الحكم. اذا تولى الحكم افسدت الارض. ودي صورة بيصورها لكل انسان يسعى الى الحكم. او للذين يرشحون انفسهم لمناصب معينة في نظام الحكم او في اسلوب الحكم. قبل ان يرشح نفسه في ايام الترشيح الاولى سواء كان مرشح لعضوية مجلس الشعب او اي عضوية رئاسية ينصر الوعود بيقدم بيانات باقية الزيول. يكون انسان رقيقا مهذبا وديعا انيقا. انسان تستطيع ان تلقاه في الشارع وفي المقهى وفي محلك التجاري. بل انه يفتحن عليك محلك كما يفتحن الذباب. يأتيك ويلح عليك. يدخل بيتك. يقول لك انتخبني بافعل وافعل وافعل. ثم اذا وصل اذا تمكن من الكرسي وجلس اغلق بابه بالف رفاق. ولا تستطيع لا انت ولا غيرك ان تصل حتى الى الشارع المؤدي الى منزلك. واذا ضبطته متلبسا بجريمه التواجد في البيت فانه يهرب منك وينكر نفسه. واذا قابلك وهذا سنه المستحيل قابلك بحجج لا تنتهي وبوعود زائفه. حينما تنكر من الكرسي ذهبت الوعود. ذهبت هباء لم يعد لها قيمه. يبدا في عمل اخر مضاد للوعود تماما. واذا تولى يعني تمكن من الكرسي سعى في الارض ليفسد فيها. البيانات التي يبني بها تغيرت. اصبح كل همه مثلا تقييد تعدد الزوجات. تقييد الطلاق. هذه المنطقة تأخرت بسبب الاسلام. هذه البيانات التي يقولها. واين الوعود؟ لقد قلتم لنا انكم تتحملون كلمة الله وتبلغونها الى اعلى المستويات. ضاعت الوعود. لم يعد هناك وعود. انما اصبح خرجت الذاتية المثمرة وانطبعت بثوابها على اوراق تصورت وجوها السبب. كتبوا هذا النطق. وكتبوا هذا الفسق. ونشروه على الناس. وهنا يقول الله واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها اسمعوا ويهلك الحرث والنسل. ما هو الحرث وما هو النسل؟ نساؤكم حرث لكم والنسل هم الاولاد. يخرج على الناس لمشروعات. الهدف منها القضاء على المرأة وعلى الشباب. القضاء على النساء وعلى الطفلة. قرارات في تبرج المرأة لا تنتهي. لم نسمع ان واحدا منهم قال امسكوا على المرأة عفافها وطرفها وقيمتها وحيثيتها. لم نسمع واحدا منهم قال احموا المرأة من الفضيحة وامسكوا عليها الفضيلة. لم نسمع واحدا منهم قال اعدوا مشروعات للتربية والتعليم من اجل شبابنا الذي اصبح يعاني من التفتق الخلقي ما يعاني. شبابنا الذي يعاني من انهيار النفسي والانهيار العصبي. شبابنا الذي لم يعد يجد نفسه باعت نفسه في فلسفات كثيرة. لعن هذه الفلسفات الكثيرة ثم لم يجد البديل. شبابنا الذي يتنازعه دعاة الفلسفة والنظريات من كل مكان. يحببون اليه كل جماعة تحبب اليه نفسها. شبابنا الذي لم يعد يعرف الدين. ولا يعرف شيئا عن هذا الدين غير انه موضة أزيمة. هل قالوا شيئا من اجل هذا الشباب؟ من اجل المرارة القاتلة التي تخنق الشباب؟ وتجعله يتصرف تصرفات خلفية او امامية لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى؟ هل فكروا من اجل الشباب ابدا؟ جهلوا ذهلوا عن هذا. كل واحد يتخصص بيده الكرسي الذي يجلس عليه خوفا من ان يضيع الكرسي من تحته فتكون نكبه. فتكون نكبه حينما يضيع الكرسي. اذا اصبح الهم كله هو الحفاظ على هذا الكرسي حتى يضيع الكرسي وبعده السلطان. لا يهمه ان ياتي السلطان ما دام الكرسي مستقرا تحته تماما. واذا تولى سعى في الارض ليفتن فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله، فهذه كلمة اصبحت غريبة على مجتمعنا. ان مجرد التفكير في ان تقول لانسان جلس على كرسي اتق الله، هذا التفكير نفسه يخيفك ان تتخاف ان تفكر حتى في هذا. مجرد التفكير ممكن. فما بالك اذا اقدم مجنون على ان يقول لواحد يجلس على كرسي اتق الله، هل يمكن لانسان ان يقول هذا؟ اما الرسول وصحابته فقد تعلموا هذا. كم يقولونها للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تصدق هذا؟ هل تصدق ان يقال للرسول مثل هذا الكلام؟ بل هل تصدق ان يقول الله لنبيه اتق الله يا ايها النبي اتق الله؟ وان يجيء منافق ويقول للرسول اعدل يا محمد، هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. وعندما يغضب بعض الصحابة على هذا القائل يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب يسمعها، وكثير من أئمة المسلمين يسمعونها ويقولون حينما يقول رجل لأحد الخلفاء اتق الله، فيغضب الحليقة والمجاملين ومطلق البخور ومفرخ الكرامات، فيقول الخليفة العادل المسلم لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نتقبلها. هذا الكلام الذي يقوله هذا الخليفة لا خير فيكم كشعب كأمة إن لم تقولوها، لأنها دليل الوعي، دليل اليقظة. يعلموننا الوعي السياسي، ينشئون مدارس للتوعية ومعاهد للتوعية العليا وغير العليا. إن التوعية لا تؤخذ في مدارس ولا جامعات. إن الوعي كالشرارة الكهربائية تضيء نفس الإنسان ودنياه. وإذا ما دخل الوعي قلبا استداء وعرف، وإذا بعد الوعي عن قلب أظلم وأصبح قلبا ميتا. كلمة يقولها خليفة تغني عن عشرات الكتب وعشرات المؤتمرات وعشرات المعاهد. لا خير فيكم إن لم تقولوها. لن تكونوا شعبا، لن تكونوا أمة، تكونون مجموعة من الدهماء والغوغاء الذين يسيرون ولا يسيرون، ويقادون ولا يقادون، ويركبون ولا يركبون ولا يركبون. لا خير فيكم إلا أن تقولوها. وكذلك من يجلسون على الكراسي لا خير فيهم إن لم يتقبلوها. لا بد أن يتقبلوا هذه الكلمة بصدر رحب. وإذا رفضوها كان معنى هذا أنهم جهلة وأهبياء لا يفهمون شيئا. حينما ورد الحاكم من المحكوم أن ينظم فيه قصائد المدح والثناء فقط، إنه يصبح حاكما مجنونا لا يعلم. قالها المأمون الخليفة العباسي حينما أخذ يناقش رجلا في بعض القضايا. أخذ يناقشه، الرجل تذكر فجأة أنه يناقش أمير المؤمنين. هذا شيء مخيف. أمير المؤمنين الذي إذا قال فعل. فسكت الرجل فجأة وانقطع عن المناقشة، واكتفى بأن يقول صدق الأمير، صدق الأمير، صدق الأمير. ما هذا؟ على الرغم من أن كلام أمير المؤمنين ربما هو يضيق به شرعا، ربما هو لا يوافق ولا يقر كلام أمير المؤمنين، لكنه خاف أمير المؤمنين واكتفى بأن يقول صدق الأمير صدق الأمير، هل قبلها المأمون؟ إن المأمون أخذ كلمة صدق الأمير وحللها إلى معناها الأول، فوجد أنها تنطوي من الداخل على سب لأمير المؤمنين. إنها كلمة من جبان، وكلام الجبان لا ثمرة له ولا لوز له ولا طعم له ولا رائحة له. رفضها أمير المؤمنين، اعتبرها أمير المؤمنين عيبا وسخيمة موجهة إليه، وقال له إن أسخف الناس رأيا وأخفهم فكرا من يرضى بقولهم صدق الأمير. إذا قبلتها أنا أكون سخيفا وأكون منخفضا، لا أقبلها. أريد أن تنافسني قارئا الحجة بالحجة، يصح للأمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نتقبلها. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لما أجي أقول لك اتق الله ولا تقدم على هذا العمل، أنت مين؟ تكلمنا؟ أنت عارف أنا مين؟ أنت جاهل وأنا عالم، ما هذا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ولا فرق في هذه الكلمة أن يقولها جاهل لعالم أو صغير لكبير أو أمير لأمير أو كل يقولونها بعضهم لبعض. كبير ولا صغير؟ صغير يقول الكبير، صغير يقول الكبير اتق الله، لا كبير أمام الحق. الحقير بيقولها للأمير اتق الله، الغفير بيقولها للوزير اتق الله، لا فرق في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأمير والغفير ويقول للوزير وللأمير ويقول للجميع اقبل الحق ممن جاء به من كبير أو صغير وإن كان بغيضا، واردد الباطل على من جاء به من كبير أو صغير وإن كان حبيبا. فالمسلم دائما يزول مع الحق حيث زال، ويمين مع الهدى حيث مال، ولا يتبع الباطل مهما زحف وزين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ما مصير هذا الإنسان؟ فحسبه جهنم. حسبه اللي تحسبه يعني إيه؟ تكفيه جهنم. هذا الإنسان الذي لم تكفه كلمة اتق الله ستكفيه إن شاء الله جهنم. وبئس القرار، تكفيه جهنم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يصف جهنم وصفا عزيزا، فيزيد جهنم عذابا فوق عذاب. إن الله يعذب الكافرين والمنافقين حتى بالكلام. أسلوب الكلام الذي يوجه إلى الكافرين والمنافقين نفسه في عذاب. حسبه جهنم، كفاية عن جهنم. اسمع، وبئس الجهاد. الجهاد المهاد معروف إنه منامة الصدق، التنين الصغير المفروش بالحرير اللي ينفي الطفل صغير. نحن نعلم ما الذي تفعله ام الطفل بسرير الطفل، لا يمكن ان يكون في السرير اي شيء جامد، يكون مليء بالراحة لنوم الطفل، لان اي شيء هيشك الطفل او يقلقه هيستيقظ نفسه. ولذلك تحرص الام على ان يكون جهاد الطفل رقيقا لينا سهلا حتى ينام الطفل ويستريح. الله يقول انني ساجعل للكافرين نهاجا مريحا. ارايتم الى اي مدى تجدون الكلام نفسه معذبا؟ ساجعل لهم نهاجا ولكن في جهنم. ثم يقول ربنا ومن الناس من يجري نبتغ ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس مرة الأخرى، إن لفظ ومن الناس كما قلت لكم جاء في القرآن الكريم 10 مرات، لكنه جاء مرة واحدة في هذه المرة. ومن الناس من يرسل لنفسه ابتغاء مرضات الله 10 منازل للمجرمين وللمنافقين يقدمها القرآن الكريم ولموجب واحد للمؤمنين الأتقياء. فأن الله يقول إن النفاق منازل كثيرة وأشكال كثيرة والكفر منازل كثيرة وأشكال كثيرة أن الإيمان فنموذج واحد وطبيعة واحدة وشكل واحد ولذلك لم يقدم القرآن عنه إلا نموذجا واحدا. شيء آخر هو أن الله قدم عن النفاق 10 منازل تقدم عن الإيمان نموذجا واحدا. فأن الله يقول إن هذا النموذج الواحد من المؤمنين يضارع عشرات النماذج بل لا يختلط منه عشرات النماذج من المنافقين إن واحدا من المؤمنين عند الله أرجح وزنا وأقوى قيلا من ملء الأرض آلاف المرات من المنافقين والمشركين. ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه نعم لو لم يبع اذنه فقط لم يبع عينه فقط لم يبع عقله فقط لم يبع قلبه فقط لم يبع رجله لم يبع بطنه لم يبع يده وانما باع نفسه كله لله. إن هذه البيعة لله سبحانه وتعالى أن يعطي الإنسان نفسه كلها لله هذا عمل لا يطيقه إلا الأبرار الأتقياء المؤمنون. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يبيعون نفوسهم لله والله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد يشتري هذه النفوس بأغلى الأثمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى يرد إليهم نفوسهم ليست بمبخوسة ولا ناقصة وإنما معها الزيادة والنماء ومعها الجنة ورضوان من الله أكبر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. ولو رحت تتأمل كلمة والله رؤوف بالعباد لوجدت فيها العجب الذي لا ينتهي. إن الله رؤوف بالعباد ما هي الرأفة في هذا؟ كيف يشتري نفسي وهو رؤوف؟ لماذا لم يتركني نفسي أتمتع بها؟ إنه اشترى مني نفسي بالنعيم الأكبر. إنه هو الذي أعطاني هذه النفس وحينما يأخذها مني يعتبر هذا شراء وبيعا. ما أعظم هذه الرأفة وما أعظم هذه الرحمة. كيف أبيع له شيئا أعطاه؟ كيف أبيع له موسى؟ كيف يطلق عليه سبحانه أنه شراء وبيع؟ وهو الذي أعطى وهو الذي أخذ وإن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ. إنها رأفة من الله سبحانه وتعالى ورحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم وكل ما يملكون لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يصل نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبعد ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. المفسرون اختلفوا حول كلمة السلم ما المقصود بها. بعضهم قال ان المقصود بها السلام والبعد عن الخصومات بين الموحدين والبعض الاخر قال ان المقصود بها الاسلام. وانا اذهب الى ان المقصود بها الاثنين معا. فالاسلام هو السلام هو التوحيد هو نفي الخصومة هو ان يتحد الموحدون جميعا ليكونوا امة واحدة. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة يعني انتم جميعا ادخلوا في السلم كافة وكونوا جميعا صفا واحدا متعاونا متآزرا متكاتفا حتى تصدوا عدوكم وعدو ربكم. اما ان يقف المسلمون متخاصمون متنابذون يلعن بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا ويبددوا طاقاتهم في هذا الهوس الذي لا ينتهي فان المستفيد من هذا كله اعداء الاسلام. اعداء الاسلام يهمهم بالمرتبة الاولى ان يقف المسلمون بعضهم لبعض بالمرصاد وان يشغلوا انفسهم بالحجازات والفتن. هذا هو ما يضر اعداء الاسلام ان تضيع جهود المسلمين بدلا في هذا الهوس الذي لا ينتهي والافتراء الذي لا مدى له. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة بضم الخاء او بفتح الخاء. يصح ان تقول خطوة ويصح ان تقول خطوة. الخطوة هي المسافة بين القدمين وانت سائر. اذا مجموعة المسيرة بتاعتك عبارة عن خطوات متتالية. الله سبحانه وتعالى يصوت الشيطان يكونون في تحري عجيب. تحري ازاي؟ بيشوف رجل الشيطان نزل السن بالضبط يحط رجله مكانها يقلده بالضبط. يعني مش عاوز حتى رجله تيجي بعيد عن رجل الشيطان. يعني اثر قدم الشيطان اللي علم في الارض يغيش يهمه ان يجي يبقى المقاس على قد بالضبط يحط رجله على رجل الشيطان على المكان اللي سبع رجل الشيطان. تحري عجيب. لا تتبعوا يعني لا تتحروا اثار اقدام الشيطان. تحري اثار اقدام الشيطان واضح وعجيب في مجتمعنا. عندما ندعو الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقابل باستياء شديد. واحد يقابلك يقول لك ايه يا اخي يعني السنة يعني قفلتوها خالص يا اخي بتدحدحوها شوية. قلت لك يقول لي مين؟ بيقول لي انا او لك انت. دحدحها شوية هو ديني انا؟ انا عامل دحدحتها ولا تضييقها؟ طيب بالنسبة للدين ولخطوات الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بحبحة خطوات الرسول. يفوتك وبالجروح أدم على أدم النبي أول. خلاها بعيدة صمت بعيدة السمدة إلى عشرة لما يرجع وراء الأدم دم. إنما بالنسبة لخطوات الشيطان لازم تكون دقيقة جدا. اتفرج معاي شوف ازاي بنتبع خطوات الشيطان بدقة وبحذر. الشيطان الفرنساوي هيجي يقول مثلا ان احنا هنبدأ على الموضة النهاردة طرابيزة. يكون الشيطان المصري وراه بالظبط. ما يقدرش يبقى الشيطان الفرنساوي عمل القصة بتاع الفستان بأسلوب معين ويكون الشيطان المصري لسه في الموديل بتاع 74. مش ممكن. لازم مجلة حواء تجيب مجلة بوردة وتنقل منها فعلا التصميم او الموديل اللي جه. نشوف اخر التطورات. ولذلك يستحيل تطبيق الموديلات بتاع السنة اللي فاتت لانها بقت قديمة. ويا ويل اللي عندها فستانين ثلاثة من السنة اللي فاتت. باظت الموضة بقت قديمة. واللي جاي لها حتتين قماش هدية بتعينهم. تقول لك افصل دي السنة دي والسنة الجاية حتى الموضة هتتغير. يبقى لي السنة الجاية هتفصلها على الموضة الجديدة. هي مش عارفة الموضة الجديدة كنت تلاقي لك عندها استعداد نفسي لتقبل الموضة الجديدة على اي وضع تكون. حتى ولو لم تتفق مع طبيعة الجو وطبيعة الجسد. يبقى الدنيا برد جدا وتهلك الجسم. البرد بينسى في الجسم فبلاش الدين. خلينا كده في الصحة. الروماتيزم اللي هياكل جسدك. ما انتش خايفة على جسدك؟ لا مش خايفة. اتباع خطوات الشيطان خطوات. بعض الناس يقول دي اعمال نسوان. بعض الستات عقلها صغيرة. لا. اعمال الرجال ايضا. نفس الوضع يعمله الرجال. حياة الرجال، تقاليد الرجال، موضات الرجال هي نفس الوضع. الراجل بقى يدخل الكوافير مع المرأة. بيقعد. وبيقعد تحت المكوى وتتحط على دماغه لحد ما جابت له صداع. نفس الاسلوب. عقول عجيبة بتمشي ورا الشيطان خطوة خطوة. الكلام اللي انا بقوله كله ده كلام فارغ. يتصل بمظاهر تافهة. لكن تعالى. هذا يدل على ايه؟ ان بتلبس فستان بيقع النهارده طويل جدا وبكره محزق جدا. رجل البنطلون اتساعها 5 سنتار يوم ويوم تاني لازقه في الجسم او شورت ساخن. تناقض. ده بيدل على ايه؟ على تناقض العقليه. العقليه ايضا متناقضه. هذه العقليه مستعده لتقبل العدوى. اذا كانت العدوى بتاتي بهذا الاسلوب اللهين الحقير القذر وبتتقبل. أمال لما تيجي العدوى في طول قصة جميلة أو فيلم سينمائي جذاب أو في طول مفكر جاي من الخارج زي جابول فرطر اللي قومنا الدنيا وقعدناها في استقبال سيادته هو وعشيقته سيمون دي بوفوار وقعدناه وعشيقته وأكرمناه وودعناه أجمل وداع وطلعت مجلة الطليعة جزاها الله على فعلها كل سوء. طلعت مجلة الطليعة لسان حال الشيوعيين. طلعت ملف خاص عن جامبول فرفر. ليه؟ لفهمهم ان هناك تقارب بين الشيوعية وجامبول فرفر. في تقارب بين الشيوعيين والوجوديين. لما جامبول فرفر وصل ارض اسرائيل بعد زيارته للقاهرة مباشرة اول ما نزل كتب المصريين كتب العرب. برغم الحفاوة البالغة. وملفات الطليعة دي قال لهم الناس دول عصبيين وناس دول ما يمكنش التفاهم معاهم. اول تصريح يبني فيه جنب الفرطة بمجرد وصوله هو عشيته سيمون دي بوفوار على ارض اسرائيل. دول اللي يتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة. يتحرى دقة وصول قدمه على اثر قدم الشيطان. لكن لا يهمه ان تقترب قدم من النبي او لا تقترب. ده بالنسبة للمسلمين والمتدينين. دوك هم اسأله النبي وألغوا أثر أقدام النبي وأثره إلى كل رجعيزة. اهتماماتهم كلها بأثر الشيطان وبخطوات الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مبين يعني كلمة مبين يعني موضح. فهو بيوضح عدو. مش معقول عمر الشيطان ما ليه واضح ابدا. ده مطلقة. ده ربنا بيسمي عمل وسوسه. وسوسه يعني وسوسه. وبعدين بيسميه الوسواس الخناس. الوسواس الخناس يعني اللي بيقرص ويكذب، يقرص ويستخبى، فكيف يكون مبينا؟ ان الله سبحانه وتعالى بين لنا كل تصرفات الشيطان في القران، فهي واضحه حرفيا. تصرفات الشيطان العقليه والقلبيه والاخلاقيه والسلوكيه، تصرفاته في الحرب، تصرفاته في السلم، عداء لادم، عداء لذريه ادم، مصيره في الدار الاخره، كل هذا وضحه. حتى اللي هيجرى في جهنم والخطبه الاخيره التي سيلقيها ابليس في جهنم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. حتى الخطبه الاخيره اللي هيقف استفزاز من الرسول قال يقام له منبر في الجحيم، فيقف على هذا المنبر ويختم الخطبه الاخيره، حتى هذا وضحه الله وبينه. اذا الشيطان واضح العداوه بتوضيح الله لها، فالله وضح هذه العداوه وفصلها في القران الكريم. ثانيا، تفسير اخر لكلمه مبين، عدو مبين. الشيطان انا ما شفتوش وليس شفته، ما سمعتوش وليس سمعته، ما كلمتوش ولم تكلمته، ما حصلش بينا وبين بعض اي لقاء، كيف اعرفه؟ وكيف اعرف ان عداوته بينه وواضحه؟ قال المفسرون ان وضوح عداوه الشيطان واضح باثارها، واضح باثار التصرفات مع ضد الانسان. وعلى هذا الاساس تستطيع ان تعرف اذا كان هذا التصرف لصالحك او ضار بك. اذا كان ضررا فهو من الشيطان، واذا كان مصلحه فهو من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الاساس تحس كل التصرفات اللي بتحدث بين البشر، كل تصرفات الشيطان اثار ضاره على الانسان واثار مدمره بالنسبه للانسان، وجعلت حياه الانسان قلاقل واضطراب وخوف وفزع وضن وفقر وجوع، كل هذا من ان الناس اسلموا دماغهم للشيطان. بيقول ان عندنا فقر وفي ازمه في السبت وفي طوابير في الجمعيه. طيب هذا جانب، وفي الجانب الاخر في طوابير عند الكوفيين. كيف حدث؟ ازاي حدث هذا؟ انت جعان تقعد الزيت كل الزيت كله، بدل ما تاخد الباقي توديه الكوفير وتوديه للازياء. لا، الشيطان لازم يجر الى الجوع والفقر والمرض والتعاسه والشقاء والظن. تلبس وتتعرى وتلبس تيجي لسه، تيجي لسه ترجع بلسه على زوجها وعلى اولادها، تضيح الاولاد ولسه للزوج. وبعدين تيجي مصيبه للزوج يصرخ خانتني، وهي تصرخ هو الذي ترك لي الحبل على الغالب، الاولاد يصرخون فضيحه، هو يريد ان يطلق، نقول له الطلاق جريمه، هي تريد ان تطلق لانها احبت، عرضت مفاتنها على المتغزلين فوجدت في الشارع من يغازلها وهي حرمت الغزل في بيتها. استراحت في الكلمات المعتوله، اسلمت نفسها فكانت خالصه، عاوزه تطلق تروح تتجوز اللي قال لها الكلام الحلو والسين اللي بيقول لها الكلام الكسر، هو عنده مشكلة. وبعد كده نرجع نقول لهم الجريمة المسؤولة عن الإسلام. الإسلام كان دخل في الموضوع ده؟ ما دخل الإسلام هذا البيت ولا رآه، ما كان له وجود لا في عقل الزوجة ولا في عقل السيد المحترم الزوج، وما كان للإسلام وجود بين الأبناء. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اما ان تقبلوا الاسلام كله او ترفضوا الاسلام كله. اما اخذ الاسلام بالتجزئه، هذا الجزء نستريح له فناخذه، وهذا الجزء لا يوافق هوانا فنتركه. الاسلام نعرفه بس لما نروح المحكمه في الميراث، انما في الامور الاخرى لا نعرف الاسلام. يبقى الاسلام غريب عنا، بعيد عنا، نعرفه اذا كان لنا ميراث او شيء. طب روح نشوف المحكمه الشرعيه تقول ايه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. لئن زللتم، يا ايها الذين امنوا، ان زللتم، ان انحرفتم، ان بعدتم عن طريق الله من بعد ما جاءتكم البينات. ايه هي البينات؟ ليس البينه ليه؟ زي ما لم يكن الذين كفروا من اهل البلاد والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. البينه رسول من الله. هنا بينه واحده، لكن هنا بينات. لا هي البينات. ان البينات جاءت. العقل بينه. الفطره بينه. الرسل بينه. الكتاب بينه. وكل هذه البينات توافرت لديكم يا ايها المؤمنون. وآيات الله في القرآن كل واحدة منها بينة. كل هذه البينات بين يديكم. فإذا انحرفتم وارتدتم عن الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات يحصل إيه؟ هتقول يا أمة محمد بخير؟ هتقول يا بختنا بالنبي؟ هتقول والله على اسم محمد أو أحمد أو محمود أو علي؟ بفكر إن ده فك الغفران؟ لا. أمال إيه؟ هتروح جهنم. الدليل على هذا ايه؟ فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز لا يقهر، حكيم اذا عاقب وضع العقاب في موضعه. فاعلموا ان الله عزيز حكيم. بتستنوا ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بيستنوا إيه الناس دول؟ مستطولين عمركم؟ إيه اللي بيخليكم ما تتوبوش وترجعوا إلى الله وتسلموا لله رب العالمين؟ عمرك طويل؟ لا. الدنيا طويلة؟ لا. حتى الدنيا اللي انت فرحان بيها بأجيالها هتنتهي. هتنتهي ازاي؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هيجي ربنا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. حيد ربنا كل ملك. المفسرين احتاروا في إتيان الله أو مجيء الله. بعضهم قال ان هذا على المجاز، يعني ياتي عذاب الله او ياتي امر الله. والبعض الاخر قال ان المقصود انه تنديد باليهود الذين ينتظرون ان يجيئهم الله ويرضوهم بالايمان. كل هذا يريدون ان يبتعدوا عن طريق النص، لان طريق النص بيقول ربنا هيجي. يجي ازاي؟ هو ربنا بيجي وبيروح؟ نعم، الله يجيء كما قال. كيف يجيء لا ندري، ولا يحق لنا ان ندري، لان الانسان المقيد لا يستطيع ان يدرك الحقيقه الكبرى المطلقه. كيف يكون مجيء الله؟ لا ندري، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن ان ربنا يجيء، لكن كيف يجيء لا نخوض في هذا. والذي قاله خلف اننا نؤول فنحن لا نملك تاويل كلام الله. فالله وقف نفسه ونحن نقف عند وقف الله لنفسه. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يريد ربنا يقول لك ايه؟ ظلل من الغمام. الغمام السحاب الابيض. يبقى الناس بتنتظر من السحاب ايه؟ المطر والميه، لكن اللي هيجي لهم العذاب. فده اخلاف للوعد هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ شوف بقى العجيب في الآية، وقضي الأمر. لابت أهل الدنيا وبلغت لأهل الدنيا، لكن كلمة وقضي الأمر من كلام الآخرة. الله سبحانه وتعالى ومن إعجاز القرآن الكريم أن الآية الواحدة تحمل خبر الدنيا وخبر الآخرة في وقت واحد، في وقت واحد من إعجاز القرآن. وحينما تتحدث عن خبر الآخرة تتحدث عنه بالفعل الماضي، كان وانقضى، قضي الأمر، لكنه لم يكن، سيكون فيما بعد، لكنه في علم الله كان. علمكم يا بشر مقيد بالزمان والمكان، وعلم ربنا فوق الزمان وفوق المكان. وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، مصير الأمور، رجوع الأمور كلها لله. سأل بني إسرائيل، اسأل بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة؟ سألهم، هاتهم يشهدوا، ايه اللي جرالكم يا بني إسرائيل؟ جات لنا آيات بينات، نفذتوها؟ لا. كانت النتيجة ايه؟ بعنا. سأل بني إسرائيل، هل يشهد بني إسرائيل بالحق؟ لا. إنما سألهم، السؤال هيكون ذو شقين، أولا تبكيت لبني إسرائيل، لفت نظر لهذه الأمة أن تدرس تاريخ بني إسرائيل وترى ماذا جرى لبني إسرائيل. سأل بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بنو إسرائيل بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله شكرا؟ لا، كفرا. كان المقرر لتحول النعمة إلى شكر، هم حولوا النعمة إلى كفر، وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. سأل بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كلمة العقاب يعني العذاب، بس عذاب معين. حينما يقول القرآن الكريم العقاب فإنه يقصد العذاب، لكن عذاب معين، وهو العذاب الذي يحدث عقب حدوث الجريمة. العقاب يعني العذاب الذي يحدث عقب حدوث الجريمة. وعلى هذا الأساس يكون هذا العقاب في الدنيا عقب حدوث الجريمة، ويكون في الآخرة أيضا. فالذين يبدلون نعمة الله كفرا، عندهم القرآن ثم يبحثون في رأس المال مرشد. الذين يبدلون نعمة الله كفرا لابد أن يعتقدوا ويؤمنوا أن الله شديد العقاب، وأنهم يسحبون قومهم ليوردوهم موارد التهلكة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ماذا كانت النتيجة؟ أحلوا قومهم دار البوار، ضيعوا قومهم في الدنيا وفي الآخرة، ذهبوا بهم إلى جهنم. سأل بني إسرائيل، كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الكافرين مفتونين بالدنيا زي الدود، هوايته الطين، يهم الدود اللي يعيش في الطين، متمرغ في الطين، يهم الحي انها تعيش تحت التراب، متمرغة في التراب، حيات وديدان بتعيش بين طيات الطين والأرض. كذلك الذين كفروا ديدان وثعابين، لا يبقى نظرهم أكثر من الطين والتراب، قيامهم كلها الذهب وما اقترب من الذهب، هذا شأنهم وهذه طبيعتهم. أما الذين آمنوا فإنهم يدوسون التراب بأرجلهم ويدوسون الطين بأرجلهم، وتتعالى رؤوسهم للسماء، وآمالهم كلها آمال كبيرة في السماء، وفي جنة عرضها السماء والأرض، أعدت للمتقين. المؤمنون لا ينظرون الى تفاسد الامور فيتعالون عنها، والكافرون يكتمون كالدود والثعابين بين طيات الطين والوحل. ومع ذلك المؤمنون يسيرون في طريقهم لا يحسنون بالدود ولا بالثعابين، لكن الدود والثعابين باستفاء الامر اللي هو فيه لا بيسخر من المؤمنين. عجيب، يبقى في الوحل وبيسخر من المؤمنين. المؤمنون يمرون عليهم ويقولون لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه. النتيجه هتكون مدلك في قاعده، اذا تحدث الله الى الكافرين قال انه سريع الحساب، اذا تحدث الى المؤمنين قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، مفيش حساب مطلقا مع المؤمنين. ولذلك القاعده التي قالها علماء السلف من نوقف الحساب عذب. يوم ما تسمع ان ربنا هيحاسبك اعرف انك هتتعذب على طول. في حساب يبقى في عذاب، ما فيش حساب يبقى في جنه. الجنه يدخلونها بايه؟ بغير حساب. انما من نوقف الحساب وهم الكافرون وعصاة المؤمنين او عصاة الموحدين، من نوقف الحساب عذب، يبقى على طول هيتعذب. اذا كان من الموحدين يعذب الى اجل ثم يخرج من النار، واذا كان كافرا فعذب عذابا خالدا مستمرا. الله يرزق من يشاء بغير حساب. باقي ايتين تسمعوهم ولا نكتفي؟ كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كان الناس امه واحده من غير قسم. كانت الكتاب كلها ادم وحواء. ولو فرضنا ان ادم عنده اولاد برضه كانوا الجميع على الفطره ودينهم مستقيم ودين واضح. حكاية قول الله تعالى واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق، ممسي اولاد ادم لصلبه، صحيح ان هم اثنين من بني ادم. اذا بنو ادم في الاول كانوا ناس صالحين. كان الناس أمة واحدة لكن اختلفوا كما تقول آية يونس، اختلفوا مصالح الحياة متشاكسة ومتناقضة، آمال الناس، رغبات الناس، النوازع البشرية، الغرائز البشرية، غريزة التملك، حب الذات، الغضب، الخوف، العرض، كل هذه النوازع أو ما تسمى الغرائز أو الدوافع، كل هذه في نفوس الناس ابتدأوا يختلفوا. هل يترك الله سبحانه وتعالى هذه الخلافات يحلونها هم بأنفسهم؟ إنهم لا يقدرون أحيانا، لأن هذه الخلافات كانت تتطور بين بني آدم فيأخذ كل واحد منهم حزبا ويعتدي على الحزب الآخر كما هو كائن ومشاهد لليه. فأرسل الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين للطائعين بالجنة ومنذرين العصاة في النار. وانزل معهم الكتاب، مع الرسل انزل كتاب واحد. فهذا كلام معقول؟ ده الكتب كتير، التوراة والانجيل والزبور والقران وصحف كثيره، وهذا ما نعلمه وما لا نعلمه اكثر. لكن الله عبر عن هذا كله بقوله الكتاب، كانه كتاب واحد. يبقى التوراه والانجيل والقرآن بكل الكتب كتاب واحد، مش كتب متفرقة. ليه؟ لأن هذه الكتب يؤيد بعضها بعضا، وهي كلام الله مطابق لبعضه. إذا كأنها كتاب واحد لا مجموعة كتب. لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ لأن نقراه على العرافة والميتين؟ لأن نعمله حجبة؟ مين ربنا أنزل الكتاب؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. مين اللي هيحكم؟ الكتاب. ما لو قلنا ان الرسول هو اللي هيحكم نقول ما فيش رسول دلوقتي، ما فيش رسول، لا في كتاب. لو في رسول كان هو اللي يحكم، لكن مات الرسول يبقى فيه الكتاب، يجي الكتاب يحكم. الله كأن ما نسألش نفسنا ونرى القانون الروماني او القانون الفرنساوي ونقعد نغش مواد من القانون الفرنساوي زي السلام زي البولة ده، نغش من القانون الفرنساوي ونلقح حتة من القانون الروماني ونتوب حتة كده شيوعية على حتة بتارتين ونقعد نعمل عملية تطعيم وترقية. ليه بتعمل كده؟ عاوزين نعمل نظام للحب. الله والقرآن احتوي، الله القرآن مسمعات. وهنا يسكتون يصابون ببشر مفاجئ خرق. لا هو يقول لنا صراحة أنا كافر بالقرآن، ولا هو يقول لنا صراحة أنا مؤمن بالقرآن، ويقف ويظل الموقف متبيعا متأرجحا، لا نحن مع القرآن ولا نحن ضد القرآن. اليوم أحسن الذي يقف صراحة ضد القرآن أم الذي يتأرجح كبندول الساعة أمام القرآن؟ يقول أحسن إن الذي يقف بصراحة ضد القرآن أحسن بكثير من الذي يتأرجح ذهابا وعودة أمام القرآن. فلا هو يقول هذا كلام الله، ولا هو ينفي أن يكون هذا الكلام كلام الله، لأن الذي يقف ضد القرآن ويقول إن هذا ليس بكلام الله كافر، لكن الذي يتأرجح أمام القرآن منافق. والكفر أهون من النفاق، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مين اللي اختلف في الكتاب؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا. المصيبة إن اللي اختلف في الكتاب حملة الكتاب، اللي اختلف في القرآن حفاظ القرآن، اللي اختلف في القرآن هم أمة القرآن. هم ألف طيفة، الكتاب واحد وهم ألف طيفة كأن معهم ألف كتاب. فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما هو السبب؟ العلة، علة العلل، بغيا بينهم، بغيا بينهم. أنا هنا بقول أنا بعدي الطفال اللي عاوز يتعلم العلم الصحيح هي اللي يجي انا، اوعى تروح للجامع اللي جنبنا دول كفرة، تعال عندي انا. والتاني بيقول كده، وبعدين ممكن اتطور اكتر، ياخد الغرور اكتر، اروح منصب نفسي بقدر قادر في الطريقة، ومدي لك ايدي وتقعد تبص فيها والبركات والغموض والاوهام، واكل من تحت السجادة، وما اكثر الذين ياكلون من تحت السجادة. وبعدين تصبح عصبيات الطريقة الابراهيمية الخليلية. يعني ايه بالنسبة الى راجل اسمه ابراهيم الخليلي؟ راجل زيه وزيك عادي جدا، لكن اتغر هو شوية والاتباع اتغروا بيه. ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بالاتباع والاتباع استمتعوا ببعض الطريقة هم مريدين. والجاهلية برضو ابو الحسن الجزري جمع حواليه اتباع استمتع بيهم واستمتعوا بيه حب بعض بعث طريقة وبقوا مريدين. الاحمدية، النقشبندية، القوقدية، وانا من اصحابي برت عز انت اسامي كتير. والزمان كل ما هيطول هتطلع بلاوي اكتر وتتعقد البلاوي ويشيل او يحمل الاسلام جريرة هؤلاء جميعا يقولون ما اتفرجوا على الاسلام. ويجي المطورين من امريكا للسينما او للتلفزيون الامريكي او الاوروبي او السويدي، السويدي بيرتكب الجنس على الفجر، يجي يصور التلفزيون السويدي او السينما السويدية، ما يحللوش التصوير اللي عند الحسين وفي المول، ويشوف اللي بيجري في المول بين هوس وزندقة وجنون، ويصور هذا كله. ومآثر الازهر في الوسط، الازهر زنزات الشعبتين، تطلع في الصورة هذه الازهر ودي الناس، ادي الاسلام وادي مدرسة الاسلام، ينطر في الخارج التراجع على الاسلام، دين جذيب ودين جنين ودين هوس، مخالف للعقل ومخالف للمنطق ومخالف للعلم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه بالحق باذنه. هم يعني الدين هضيع؟ لا، بتظل طائفة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم المؤمنون الأتقياء، هؤلاء يلقي الله القرآن ومن السنة لا يزيدون عليهما كلام البشر، فكلام البشر مردود على البشر. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط واحد مستقيم هو طريق الله، لأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فرقة واحدة تعيش في وسط الخضم الهائل من الضلال، هذا شيء مخيف ومزعج. كيف يمكن لهذه الطائفة أن تعيش وأن تستقر؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يعي المسلمين بالأمان الخضراء، بمعنى أن يقول لهم: إنكم متى قلتم إنكم مسلمين فإنكم تعيشون حياة هنيئة سعيدة طيبة، حينما تعلنون الإسلام تجدون العذاب، تجدون الإيذاء، تجدون الاضطهاد. اصبروا، صابروا، احملوا اللواء، لا تتركوه يسقط أبدا. معكم كلمة الله، معكم كتاب الله، بلغوه، استمروا، اصبروا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ البأساء الفقر والحزن والنكد، والضراء المرض والعذاب والتشريد. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كلمة زلزلوا كلمة صعبة. زلزلوا أصابهم زلزال شديد في قيامهم كله من عمل الكافرين والمعاندين وأعداء الدين. وصف الزلزال درجتين: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. اسمع، متى نصر الله؟ الرسول اللي بيقول، الرسول بيقول امتى يا رب تنصرنا؟ شوف وصل الزلزال لدرجه ايه؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. المفسرين اختاروا في هذه الايه ازاي الرسول يقول متى نصر الله؟ ازاي الرسل يستيأس؟ ابدا، الرسل بشر يضيق صدرهم كما تضيق صدور البشر، ولذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. نحن نعلم ان صدرك يضيق لاقوالهم وبكفرهم. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ تامين الجنه كده سهله، ادخلها سهل، النعيم المقيم؟ ابدا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل وحديث واخبار الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ هم لا يقولون ذلك شكا ولا انكارا لنصر الله لانه قريب، لكن يستعجلون نصر الله. يا رب عجل علينا بنصرك، متى نصر الله؟ وهنا تكون الحقيقة الكبرى: ألا إن نصر الله